الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: طيب، ما زلنا في الدرس السابع في مبطلات الصيام. قال رحمه الله في ذكره لمبطلات الصيام: 23 صوم من لم يصلي، صوم من لم يصلي. إذا صام الإنسان ولا يصلي فإن صومه باطل. لماذا؟ لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إن لم يصلوا ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا صام الإنسان ولا يصلي فصومه باطل، صومه باطل، لأن الكافر لا يقبل منه العبادة. فإذا صام اليهودي أو النصراني هل يقبل منه؟ الجواب: لا، ما يقبل منه إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، أن يسلم أولا ثم بعد ذلك يصلي ويصوم. الرابع والعشرون: قال: من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه. صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، يعني ينكر ويجحد وجوب الصيام، صيام رمضان، هذا كافر وإن صام. من جحد شيئا وأنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر وإن فعله. إذا قال الصيام ليس بواجب، ما في شيء واجب اسمه الصيام ولا فرض، وصام مع الناس، صومه باطل، صومه باطل، لأن من جحد الصيام أو الصلاة أو غيرها من الواجبات والفرائض وما هو معلوم من الدين بالضرورة يعتبر كافرا. قال الخامس والعشرون: من صام رمضان وهو كاره لصيامه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكراهة شيء من الدين وبغضه مما أمر الله عز وجل به أو جاء أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهة شيء من الدين سبب لحبوط الأعمال. فإذا صام الإنسان وهو كاره ومبغض للصيام يكون بذلك قد وقع في الردة عياذا بالله، وإن صام ما يقبل منه الصيام ولا يصح منه. حاله كحال المنافقين الذين يكرهون ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الفرائض والواجبات وهم يفعلونها، يصومون ويصلون مع كفرهم بالله وبرسوله وبغضهم لهذه الفرائض والواجبات، وفعلهم لها ماذا؟ غير مقبول، بل باطل ومردود. قال السادس والعشرون: من صام رمضان من أجل الناس. صام رمضان من أجل الناس، أي ما صامه عبادة لله وقرب إلى الله، لكن رياء صامه يرائي أنه يصوم مع الناس، فالرياء مبطل للأعمال. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله عز وجل غني عن أعمال العباد التي لا يخلصون فيها لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء منافي للإخلاص. قال السابع والعشرون: من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا، النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم في الظاهر، وهو في الباطن كافر، كافر بالله وبرسوله وبما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى منافق نفاقا اعتقاديا أو نفاق أكبر، وهو الزنديق الذي يطلق عليه أهل العلم لفظ الزنديق، هو المنافق النفاق الاعتقادي. هذا كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، يعامل في الظاهر معاملة المسلمين وهو في الحقيقة كافر، وكفره أشد من كفر ماذا؟ الكفار الحقيقيين كاليهود والنصارى وغيرهم، بسبب وجوده، بسبب وجوده بين المسلمين وهو محسوب من أهل الإسلام، فيكون ضرره وشره أعظم. ولهذا كان عقاب المنافق الاعتقادي أشد من الكافر الأصلي، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا المنافق إذا صام صومه باطل لا يصح بسبب كفره وعدم إيمانه. قال الثامن والعشرون: من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله. نعم، من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر، وهو أن يفعل فعلا دل الدليل من الشرع على أنه شرك وأن صاحبه خارج عن دين الإسلام، فصاحب هذا الفعل لا يصح منه الصيام، لأن المشرك شركا أكبر عمله مردود، عمله مردود. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذي يذبح لغير الله من الجن أو الأولياء أو الصالحين أو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الكربات وتحصيل الحاجات أو النذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادات التي يجب صرفها لله فيصرفها لغير الله، فهذا لا يقبل منه الصيام، لأنه يعتبر بذلك كافرا ومشركا بالله جل وعلا، ولا يقبل الصيام إلا من المسلم. قال التاسع والعشرون: من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، كحال غلاة الرافضة غلاة الشيعة الذين يعتقدون أن جبريل خان الرسالة جعلها لمحمد عليه الصلاة والسلام وهي لعلي، الرسالة لعلي بن أبي طالب فخان الرسالة، ما اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، فهو كافر. وإذا صام مثل هذا لم يقبل منه الصيام. قال الثلاثون: من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين والسحرة. نعم، لا يقبل منه الصيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبي هريرة في السنن: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذي يصدق الكهنة والمنجمين والسحرة فيما يدعون من علم الغيب يعتبر كافرا لأنه مكذب للقرآن، إذ أن الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا صام مثل ذلك، مثل هذا الذي يصدق السحرة والكهنة، لم يقبل منه الصيام بسبب وقوعه في الكفر. قال الحادي والثلاثون: استعمال الشمة. استعمال الشمة معروف، التي توضع ماذا؟ في أسفل الفم، وهي تجري في العروق، يجري مفعولها في العروق، فهي مفطرة، استعمالها محرم في حال الصيام وغير الصيام، لكن إذا استعملها الصائم فإنه يفسد صومه. قال السابع: الثاني والثلاثون: مضغ القات. كذلك مضغ القات يحصل به الفطر لأنه أكل، لأنه أكل، وهذا يقال يأكل القات أو أكل القات، فالقات طعام، إذا أكله بطل صومه، والواجب اجتنابه والابتعاد عنه وتركه في حال الصيام وغير الصيام، لأنه مضر ومفسد وضرره أعظم وأشد، وله أضرار كثيرة معلومة، أضرار في الدين وأضرار في البدن وأضرار في الصحة وأضرار في المجتمع وأضرار في الاقتصاد، فضرره كثير. قال الثالث والثلاثون: من صام رمضان وهو يعتقد أن القرآن ناقص. وهذا اعتقاد الرافضة، ولاة الرافضة الاثني عشرية من اعتقاداتهم أن هذا القرآن ناقص، وأن هناك آيات وسور حذفها عثمان رضي الله عنه في فضائل أهل البيت، وأن القرآن الكامل قرآن فاطمة رضي الله عنها. فهذه من خزعبلات الرافضة، والاعتقاد هذا الاعتقاد كفر. من اعتقد أن القرآن ناقص فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. فإذا صام مثل هذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد فصومه باطل. قال الرابع والثلاثون: استعمال التنبل. التنبل معروف، شيء يعني يمضغ، يؤتى بورقة خضراء ويوضع فيه شيء من المواد ثم يمضغ في الفم، هذا مفطر، وهو أيضا من الأمور المحرمة التي يجب اجتنابها في حال الصيام وغير الصيام. قال الخامس والثلاثون: استعمال القوروة. وهذه الله أعلم ما هي القوروة، أحد يعرفها؟ ها؟ أحد يعرف القوروة؟ القوروة طيب. السادس والثلاثون: استعمال المخدرات عن طريق الشم والاستنشاق. المخدرات من الأمور المحرمة لأنها تزيل العقل وتفسده، بل هي أشد إفسادا وضررا من الخمر، أشد إفسادا وضررا من الخمر، فهي محرمة، واستعمالها إذا استعملها الصائم فسد صومه. قال عن طريق الشم والاستنشاق، يعني يشمها ويستنشقها، أو عن طريق الإبر، كل ذلك مفسد للصيام. قال السابع والثلاثون: الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه ثم تبين طلوعه. الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه ثم تبين طلوعه إذا أكل أو شرب بعد أن طلع الفجر، طلع الفجر ودخل الفجر وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، لم يطلع بعد، ثم تبين أنه قد طلع وقد ظهر الفجر، فهنا يبطل صومه، يبطل صومه. وهنا قول آخر لأهل العلم، إذا حصل ذلك بأن شك في طلوع الفجر وأكل أو شرب ثم تبين أن الفجر قد طلع، بأن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا لم يحصل منه تفريط، إذا لم يحصل منه تفريط فأكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين طلوعه فصومه صحيح. وأما إن كان منه شيء من التفريط فهنا يبطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم. قال: 38، الأكل أو الشرب قبل غروب الشمس ظانا غروبها ثم تبين عدم غروبها، ثم تبين عدم غروبها. الأكل أو الشرب، الشرب قبل غروب الشمس، الأصل قبل الغروب بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يجوز الأكل والشرب حتى يتيقن غروب الشمس، حتى يتيقن غروب الشمس. فإذا أكل أو شرب ظانا أنها قد غربت ثم تبين عدم الغروب فيقول رحمه الله فإنه يبطل صومه. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم في المسألتين، أن عليه ماذا؟ القضاء في كلا الحالتين. والحالة الثانية هو أن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يأكل ولا يشرب حتى يتحقق غروب الشمس. فإذا أكل أو شرب ظانا أن الغروب، أن الشمس قد غربت ثم تبين عدم غروبها، كان يكون مثلا هناك سحب وليس عنده ساعة فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، ثم ظهرت الشمس، فهنا نقول الأصل، الأصل بقاء النهار، لكن أفطر على غلبة الظن، أفطر على غلبة الظن، فيكون بذلك قد أخطأ، قد أخطأ. والقول بعدم الفطر أقرب، لكن إن قضى احتياطا أو لا يقضي احتياطا هذا اليوم الذي أكل فيه قبل غروب الشمس. وقد حصل نحو ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم أفطروا في يوم غيم، أفطروا ثم ظهرت الشمس، ثم ظهرت الشمس. واختلف أهل العلم في حكم القضاء في هذه الحادثة، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض السلف ذكر أنه يجب القضاء، وبعضهم قال لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم القضاء في مثل هذه الحالة لأنه حصل على طريق الخطأ. لكن كما قلنا القضاء أحوط، أنه يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه قبل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر. قال: 39، من صام رمضان وهو لا يزال شيوعيا، والأربعون، من صام رمضان وهو لا يزال اشتراكيا، يعني على عقيدة الشيوعية أو الاشتراكية، وهي عقائد كفرية، عقائد كفرية إلحادية تنكر وجود الله، فيقولون مثلا أن الحياة مادة لا إله، والحياة مادة، ويعظمون المادة ويجعلونها هي الأصل، وربما ردوا أحكام الشريعة بسبب ذلك، ويجعلون الناس مثلا شركاء اشتراكية، الناس شركاء في كل شيء، وليس لي أحد حق أن يتملك شيء دون غيره من الناس، إلى آخر ذلك من الاعتقادات الباطلة التي عند هاتين الطائفتين. فإذا كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، اعتقاد الشيوعية أو الاشتراكية، ويصوم، فصومه باطل ومردود، صومه باطل ومردود، لا يصح، لأن هذه عقائد كفرية، ولا يصح الصيام إن لم يلمسلم. قال 41: استعمال اللبان المحلى بالسكر إذا ابتلع الريق. استعمال اللبان المحلى بالسكر، اللبان أو العلك الذي فيه مادة سكرية، إذا مضغه تحلل منه هذا السكر إذا ابتلع الريق. والغالب يعني أنه إذا مضغ مثل هذا اللبان أنه قد يتحلل أو يدخل شيء إلى جوفه، فإذا استعمله وابتلع الريق بطل صومه، وإن لم يمضغ أو يبتلع الريق لم يبطل، لكن يكره له استعماله في مثل هذه الحالة إذا كان هذا اللبان يتحلل منه مادة سكرية، فالذي ينبغي اجتنابه، اجتنابه والابتعاد عنه. وأما إن كان اللبان ليس فيه مادة تتحلل منه، ليس فيه مادة سكرية تتحلل منه، فيجوز استعماله للصائم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.